بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضمير في بها أي في هذه الآيات، رجع بهذه الآيات يرجف فؤاده، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى هذه القصة، رجع بها أي بالقصة، والأول أظهر، رجع بها يرجف فؤاده بهذه الآيات التي كانت في نهاية هذه القصة. ومعنى يرجف فؤاده هذا من أثر الخوف الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان إذا خاف ترجف بوادره وترتعد فرائصه ويرجف فؤاده، كل هذا من آثار الخوف. يرجف فؤاده أي خائفا، وليس خوفا عاديا، وإنما خوفا شديدا، لأن هذا الحال لا يكون عن خوف عادي. الخوف العادي يتمالك الإنسان فيه نفسه، بمعنى أنه لا يظهر عليه أثره، ولكن إذا اشتد الخوف ظهر أثره على الخائف. يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجته، وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها فضل في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، كما ستسمع في هذا الحديث، وهذا مما كان لخديجة رضي الله عنها وحسب لها وكتب لها من الفضل والأجر، فكانت نعم المرأة الصالحة المعينة لزوجها، نعم المرأة الصالحة المعينة لزوجها على الخير، تسكن من روعه وتربط من جأشه وتثبت من أمره، كانت سببا في ذلك. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، لأن الخائف إذا اشتد خوفه يصاب بنحو من البرودة، يحتاج أن يتدفأ ليذهب عنه خوفه. زملوني أي غطوني، ولهذا قال الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وفي بعض الروايات دثروني، ومعنى دثروني أي غطوني، لأن الدثار هو ما يكون على الإنسان بعد ثيابه الملاصقة لجسده من جبة أو بطائن يضعها على ظهره، هذا دثار. الأغطية التي يحتف ويلتف بها بعد ثيابه يسمى دثارا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار، أي ألصق الناس به الأنصار. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. في بعض الروايات أنهم صبوا على ظهره قليلا من الماء، صبوا على ظهره قليلا من الماء، لأن الخائف الذي يفزع من هذا مثل من المواقف العظيمة إذا صب على ظهره قليل من الماء يكون من أنواع العلاج له، من أنواع العلاج له، لأنه يصاب بفزعة أخرى بسبب الماء ويسكن. فزملوه حتى أي غطوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف والفزع، يدفأ وهكذا ينضم إلى بعضه إلى بعض ويغطى جيدا وقتا من أو بعضا من الوقت حتى يذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، هي فعلت ذلك ولم تسأله، لأنه في حالة يحتاج أولا إلى أن يدثر ويدفأ حتى يرجع إليه نفسه، ترجع إليه كذلك أيضا يذهب عنه الفزع. فلما ذهب عنه الروع والفزع تحدث وأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي، أي خفت على نفسي. وما هو سبب الخوف؟ سبب الخوف أنه خاف من هذه القصة أن يكون شيء، أن يكون هناك شيء يضره. قال الحافظ: قوله لقد خشيت على نفسي دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني. والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، أولها الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر ابن العربي وحق له أن يبطل، حق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله. إذن القول الأول أنه خشي على نفسه الجنون، وهذا أبطله أبو بكر ابن العربي قال الحافظ وحق له أن يبطل، يعني هذا القول ليس بالصواب. نعم، وأبو بكر ابن العربي هو المالكي، المالكي فقيه وليس هو ابن عربي الصوفي الحلولي، هذا ابن العربي بالألف واللام. فالمعرف معرفة والمنكر نكرة، المعرف ابن العربي معرفة معروف فقيه مالكي، والمنكر الذي يقال له ابن عربي بدون الألف واللام ذاك نكرة صوفي حلولي. ثانيها الهاجس، وهذا باطل أيضا لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة أي بينه وبين الملك. ثالثها الموت من شدة الرعب، رابعها المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة أحد شراح الصحيح. خامسها دوام المرض، سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها أن يقتلوه. عاشرها مفارقة الوطن. حادي عشرها تكذيبهم إياه. ثاني عشرها تعييرهم إياه. قال وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث، أن المراد خشي على نفسه الموت من شدة الرعب، واللذان بعده المرض ودوام المرض، وما عداها فهو معترض والله الموفق. إذن قوله خشيت على نفسي أي خشي على نفسه الموت أو المرض أو دوام المرض بسبب هذا الموقف. وأخبرها الخبر، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، جملة اعتراضية وأخبرها الخبر. والمقصود من هذا أنه قد أخبرها الخبر قبل ذلك، ثم قال لها لقد خشيت على نفسي، أو قال لها لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، ماذا قالت هذه المرأة العظيمة الصادقة الرزينة؟ قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وفي بعض النسخ ما لا يحزن لا يحزنك، ما يخزيك في بعضها ما يحزنك الله أبدا، أي لا تصاب لا بخزي ولا بحزن، لا يخزيك الله أبدا. بماذا استدلت وحلفت على ذلك؟ والله ما يخزيك الله أبدا، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. واستدلت على ذلك بأفعال من النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، مما يدل على أن من كان على مثل هذه الأفعال أن الله عز وجل يكون معه ولا يخزيه. ما هذه الأفعال؟ قالت إنك لتصل الرحم، واحد، وتحمل الكل، اثنان، وتكسب المعدوم، ثلاثة، وتقري الضيف، أربعة، وتعين على نوائب الحق. استدلت بخمسة أمور، فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أوصافه وأعماله الحميدة، لأنه محمد يعمل الأعمال التي يحمد عليها. أولا إنك لتصل الرحم، قائم بصلة الرحم، ليس مفرطا فيها ولا قاطعا لرحمه، والرحم من بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة، ولهم عليك حق وتتفاوت حقوقهم بحسب قربهم وبعدهم وكونهم في الأصول أو في الفروع أو في الحواشي. وتحمل الكل، قال الحافظ، ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، استقرأته من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وصفته بأصول مكارم الأخلاق، بأصول مكارم الأخلاق. قال لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به. تحمل الكل، قال والكل بفتح الكاف هو من لا يستقل بأمره، كما قال تعالى وهو كل على مولاه، أي كل على مولاه، أي معتمد على مولاه، بمعنى أنه لا يستقل بأمره، حاجته من مولاه، أكله وشربه وعيشه من مولاه. إذن تصل الرحم، صلة الرحم معروفة، وتحمل الكل أي تحمل من لا يستقل بنفسه من المحتاجين، وتكسب المعدوم. قال الحافظ في رواية الكشميهني وتكسب ضم أوله، قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب، قلت ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف فيه، والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. يعني معناه وتكسب المعدوم، أي المعدوم هو الذي ليس عنده شيء، تكسبه أي تعطيه، تكسب المعدوم أي الفقير، تعطيه من الكسب ومن المال الذي تكسبه ما تؤانسه به. تكسب، قال عياض هذه الرواية أصح، تكسب المعدوم معناها تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، تكسب المعدوم أي تعطي الفقير المحتاج الشيء الذي لا يجده عند غيرك. وتقري الضيف، القراء هو الكرم أي تكرم الضيف، تقري الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، هذه الخامسة، تعين على نوائب الحق. قال ابن حجر كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم، كلمة جامعة تعين على نوائب الحق. والمعنى أنك تعين على الأشياء التي تنوب وتعرض لغيرك، تعين على الأشياء التي تنوب وتعرض لغيرك، تعين على نوائب الحق. وفي رواية لم تذكر هنا وتصدق الحديث، ذكرت في كتاب التفسير من صحيح البخاري وتصدق الحديث، وفي رواية وتؤدي الأمانة. ماذا تستفيد من هذه القصة؟ قال الحافظ وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر. ماذا في هذه القصة من الفوائد؟ استحباب تأنيس من نزل به أمر. كيف تؤانسه؟ بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، هذه فائدة عظيمة من هذه القصة، استحباب تأنيس من نزل به أمر، تحاول أن تيسره عليه وأن تهونه عليه، إذا رأيته فزعا تهون من أمره وتقلل من فزعه. وأيضا في القصة أن من نزل به أمر يستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته، وصحة رأيه. من نزل به أمر يستحب أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض أمره هذا على زوجه خديجة رضي الله عنها، يثق بنصيحتها وبصحة رأيها، فآنسته في هذه في هذا الحال. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة. جاء في بعض الروايات أنها قالت له يا عم، في هذه الرواية أنه ابن عمها. تحمل رواية يا عم على أنها، لأنه هو ابن عمها، ليس العم أخو الأب، وإنما ابن عمها من درجة أنزل. فقالت له يا عم باعتبار كبر سنه، وهو ابن عمها من حيث النسب. طيب، قال: وكان امرأ تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني كان يحسن اللغة العبرانية فيكتب من الإنجيل بها. وكان شيخا كبيرا قد عمي، شيخا كبيرا قد عمي، ولهذا جاء في بعض الروايات أنها قالت له يا عم. فقالت له خديجة: وورقة بن نوفل هو أحد أربعة من القرشيين الذين أبوا عبادة الأصنام وخرجوا يبحثون عن دين الحق أو عن دين غير عبادة الأصنام. أمية بن الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة وآخر رابع نسيته، الأول أمية بن الصلت، قص بن ساعدة، لا أذكر. طيب، فأما ورقة فتنصر، ذهب إلى الشام فوجدهم على النصرانية تنصر، وزيد يبعث يوم القيامة أمة وحدة كما جاء في حديث، وأمية بن الصلت كاد شعره أن يسلم. أمية ابن الصلت صاد ولا متاء. فورقة تنصر ولكنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وجاء في فضله حديث أو في أمره وشأنه جاء حديث. فقال له ورقة، قالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك؟ كم كان عمره؟ كان عمره أربعين. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس، الناموس هو صاحب سر الخير، صاحب سر الخير يقال له ناموس، وصاحب سر الشر ماذا يقال له؟ غير النون، جاسوس. صاحب سر الخير يقال له ناموس، والجاسوس صاحب سر الشر. هذا قاله ابن ظفر. والجمهور على أن الناموس هو صاحب السر مطلقا، صاحب السر، الناموس صاحب السر، يكون في خير ويكون في شر، هذا أكثر المفسرين الشراح عليه. وابن ظفر قال الناموس لصاحب سر الخير والجاسوس لصاحب سر الشر. طيب، وقوله الناموس الذي نزل الله على موسى يعني جبريل عليه السلام، لأنه هو الذي كان ينزل بالوحي. طيب، ورقة تنصر، والنصارى أتباع عيسى، وهو قال الناموس الذي نزل الله على موسى، على موسى، لأن النصارى يعرفونها، هم من بني إسرائيل يعرفون أخبار موسى عليه السلام. قال الحافظ وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام. الناموس الذي نزل الله على من؟ على موسى، لأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى. طيب، قوله يا ليتني فيها جذعا، في بعض النسخ يا ليتني فيها جذع، جذع خبر ليت، ليت من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع ماذا؟ الخبر. يا ليتني فيها جذع، جذع خبر ليت مرفوع. أما على رواية النصب يا ليتني فيها جذعا، قال الحافظ على أنه خبر كان المقدرة، والتقدير يا ليتني فيها أكون جذعا، يا ليتني فيها أكون جذعا. وقال ابن بري أحد علماء اللغة التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا، وقال بعضهم انتصبت على الحال. طيب، والأول هو مذهب الكوفيين على أنها خبر كان محذوفا. قال ليتني أكون حيا، وهذه تدل اللفظة الثانية ليتني أكون حيا تقرب القول بأنه هناك كان محذوفة، لأنه في الثانية ليتني أكون حيا، يا ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا، فذكر أكون في الجملة الثانية من مرجحات مذهب من قال إنه على حذف أكون. ليتني أكون حيا، وما معنى جذعا؟ أي قويا، جذعا أي قويا. الجذع الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره. يعني فلماذا وصفت أو وصف ورقة بأنه كان كبيرا شيخا قد عمي؟ لأنه سيأتي أنه يتمنى أن يكون ماذا؟ جذعا قويا في بدء الدعوة حتى يناصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذن هو علم أن النبي عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه بذكر الناموس الذي نزل الله على موسى، والناموس وهو جبريل عليه السلام لا ينزل بالوحي إلا على أنبياء، ينزل بالوحي على الأنبياء. لم يأتي رجل نعم ثم تمنى أن يكون قويا جذعا، وقوله يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك، هذا يدل على أنه قد قرأ من صفات النبي الأمي الذي يخرج في آخر الزمان ما عرف به أن قومه سيخرجونه، أن قومه سيخرجونه. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب النصارى وفي كتب اليهود، وأنه سيهاجر من بلاد من بلده التي ولد فيها وترعرع ونشأ فيها، ليس رغبة منه، وإنما يؤذيه قومه حتى يلجئوه إلى الهجرة والخروج. إذ يخرجك قومك، ما يرغب في الخروج، لكن قومه أخرجوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك أي أسيرا، أو يقتلوك أي يستريحون منك بالقتل، أو يخرجوك، وهذه الثالثة هي التي كانت بعد أن عجزوا عن الأولى والثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو مخرجيهم، هذا استفهام ماذا؟ تعجب، تعجب، أهو مخرجيهم يتعجب، كيف أهلي وعشيرتي وقومي وفيهم من العصبية التي كانت في الجاهلية ما فيهم، وما جئتهم بشيء إلا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والدعوة إلى الله وإلى عبادته وإفراده بالعبادة، ومع هذا يخرجوني؟ أو مخرجيهم، يعني ألا يكتفون بمؤاذاتي؟ فكيف يصلون إلى إخراجي؟ ففيه تعجب وفيه إنكار. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن الأنبياء كيف كانت دعوتهم لأقوامهم؟ فرشت لهم الأرض بالزهور والورود، أو تعبوا وأوذوا وعودوا في سبيل ما دعوا إليه؟ الثاني، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فأوذوا وعودوا أنبياء الله، وأنت يا أيها الداعي إلى الله ستلقى من ذلك، لأنك في سبيلهم وطريقهم. ما دمت تدعو إلى ما دعا إليه أنبياء الله من التوحيد، وإلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشريعة العظيمة، فإنك سينالك من المعادات ما ينالك، وينالك من الأذى ما ينالك. فأنت بين أمرين، إما أن تستجيب لنداء الله فتسير في خطى رسولك عليه الصلاة والسلام وتتحمل، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تدعو تعبد الله في نفسك أقم الصلاة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إما أن تسلك هذا الطريق وتوطن نفسك على الصبر، توطن نفسك على الصبر فيه، وإما أن تترك ما أوجب الله عليك وتستريح في بيتك، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تعبد الله عز وجل بالدعوة إلى سنة نبيه وإلى كتاب الله وسنة نبيه، فتكون قد تركت ما أوجب الله عليك. وقوله هنا في هذا الحديث لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، هذا تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يوطن نفسه، فإن القادم عليه شديد، القادم عليه شديد. أن تتخيل شخصا في قومه معزز مبجل مكرم مؤتمن صادق في أنظارهم، ما خطر في باله أن يعاديه أقرب الناس إليه. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إذا بالوجوه تستنكر له إلا من وفقه الله. فعمه يؤذيه، وبنو عمومته كذلك أيضا لا يستجيبون له، وهذا يتبرأ منه، وهذا لا يجيره، وهذا يتمنى قتله، وهذاك يسبه، وذاك ينتظر ويتربص الفتك به، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تغيرت له الوجوه، صبره الله. ما يصبر على مثل هذه المواقف إلا من صبره الله وأيده الله سبحانه وتعالى. اليوم إذا أراد إنسان أن يتمسك بشيء من دينه، وقف في معصية ما يريد أن يرتكبها، مثل حلق اللحية مثلا، يريد أن يعفي لحيته سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمره، فيقف له أحد أقربائه، خال أو عم أو جد أو أب أو، فإذا به يستسلم، يستسلم في هذا الشأن. ما لك يا فلان؟ قال والله تكلموا علي، سبوني، شتموني في هذه المسألة، أو كذلك في مسألة الاختلاط، أو في مسألة كذلك أيضا العمل في أشياء محرمة. يقلب أبوه صورة عليه، فإذا به قد استسلم، أو خاله أو عمه أو أحد أقاربه، أو يتتنكر له الوجوه فإذا به يستسلم، فيقولون نعم أنت الآن طيب، أنت الآن رجال، أول كنت ستكون ممسوخا إذا لم توافقنا على ما نريده منك. فالمسائل هذه تحتاج إلى أن يوطن الإنسان نفسه على الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما هو أذى في سبيل؟ لأن هناك أذى في سبيل الشيطان وأذى في سبيل الرحمن. أذى في سبيل الشيطان ما أحد يكلمك عليه، يعينونك عليه، يعينونك عليه. والأذى في سبيل الله تجد الوجوه كل أكثر الوجوه إلا من رحم الله تتنكر لك، تتنكر لك. لكن العاقبة للتقوى، إن صبرت، إن صبرت وثبت على ما أنت فيه من الحق، وعلمت أنه لا طاعة في معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأنت على خير ويقرب الفرج منك. وإذا تنازلت تتعب وتظل من تنازل إلى آخر. قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك أيضا الدعوة إلى السنة تجد فيها مؤاذاة، مؤاذاة. ما هو مؤاذاة من أصحاب المعاصي فقط، بل المؤاذاة الأشد من أهل الأهواء والحزبيات. يؤاذونك، يؤاذونك لأنك تدعو إلى السنة، لأنك تقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كما قال نبيك عليه الصلاة والسلام، فتؤذى بسبب ذلك، تؤذى بسبب ذلك من أصناف كثيرة من أنواع الحزبيات. أما أصحاب المعاصي فهم ربما يستحيون منك وينفرون، وأصحاب الحزبيات يؤذونك أشد. احتاج إلى صبر وإلى دعوة إلى الله عز وجل بالعلم والحلم والحكمة، والله المستعان. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يومك أي يوم تظهر تؤمر بالنذارة للناس، يا أيها المدثر قم فأنذر، النذارة. أنصرك نصرا مؤزرا أي نصرا عظيما، أكون معك معينا. نصرا مؤزرا أي نصرا عظيما، يلتف بك كما يلتف الإزار. ثم لم ينشب ورقة أن توفي يعني بقي قليلا، لم ينشب يعني لم يدم وقتا طويلا أن توفي، لم ينشب أي لم يتعلق بشيء حتى توفي، يعني بمعنى أنه وقت قصير ثم توفي. وفتر الوحي، فتر الوحي، فتر معناه ليس انقطاعا وإنما بطئا وتأخرا، بطأ الوحي. قال الحافظ رحمه الله: لم ينشب أي لم يلبث، وأصل النشوب التعلق أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. طيب، ومعنى مؤزرا أي قويا، مأخوذ من الأزر وهو القوة. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزار، أشار بذلك إلى تشميره في نصرته. قال الأخطل: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم. نعم، قوله إلا عودي في التفسير من صحيح البخاري إلا أوذي، لأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم، فتنشأ العداوة من ثم أي من هناك. وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. قوله: وفتر الوحي، ليس للترتيب، لأن فتر الوحي تأخر الوحي مدة من الزمن كان بعد ذلك بقليل. إذن هذه قصة بدء الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي قصة جابر والجمع بينها وبين حديث عائشة.